تراهم فتظنهم سكارى، يعني ما من شدة الهول يكون الإنسان يتصرف أو كالمرعوب كالمزعوج كالسكران، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هنا من هذه النقطة يتبين بطلان من رجح قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، حيث ادعى أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، واستدل به على دوران الأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وعلل ذلك لأنه لو كان يوم القيامة لكان خطأ، لأن الناس يوم القيامة لا يتوهمون الأشياء، يرونها على حقيقتها، فلا يرون الجبال يحسبونها جامدة. فنقول هذا غلط، ها هو الله يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيتوهمون أن هؤلاء الذين ليسوا بسكارى يتوهمون أنهم سكارى، والإنسان إنسان في الدنيا وفي الآخرة. فعلى كل حال هذه من العقائد. ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة الكافرة قليلة جدا، كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ومنها من فوائد الحديث إشفاق الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا أين ذلك الرجل. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لأنه لما رآهم مزعجين قال لهم إيش؟ أبشر، قال أبشر. وهكذا ينبغي للإنسان إذا رأى شخصا منزعجا في مصيبة أو غيرها يقول أبشر أبشر، فإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، أبشر فإن ثواب هذا أعظم من مصيبته وما أشبه ذلك، أدخل عليه السرور حتى ينشرح صدره. في الحديث إشكال، وهو قوله بعث النار من كل ألف نسمة من كل ألف تسعمائة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي آخر الحديث قال منهم ألف ومنكم واحد. وش وجه الإشكال؟ نعم، ألف يكون واحد ناجي من ألف واحد، وعلى الأول واحد من ألف، ومع العدد الكثير يكون فرق كبير جدا، يعني مع العدد الكثير بنو آدم من يحصيهم إلا الله، يكون الفرق كثيرا جدا، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ نعم،
بعث النار، أما هذا هو عدد العمر، يكون العدد العام من كل ألف يجد موجود قابل واحد بني آدم.
نعم.
أما بعث النار فمن كل ألف من العمر يخرج 92 إلى النار من يجد موجود واحد بني آدم آخرين.
فهمتم كلامه؟ تصورتموه يقول من كل ألف 999 مضافا إليهم من ليسوا من يأجوج ومأجوج من الكفار، ويأجوج ومأجوج منهم ألف ومن الصحابة واحد، وإذا كان نسبة يأجوج ومأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من الألف استقام الكلام. نعم نعم، هنا هذا احتمال،
هو هذا
فيه هذا الاحتمال، ان الرسول قال منكم رجل ومنهم الف، يريد بالرجل هذا تكميل الالف لكن ما زال الاشكال، ما في شيء ما ذكر شيء. والمعروف ان المعروف من الاحاديث الاخرى أن من كل ألف رجل واحد. إن هذا أهل النار لهم أهل النار. أهل النار لهم أهل النار. نعم.
هل
لو نرد عليه نقول هل كلامك خالق
من
نفسك؟
ولا شيء
ما لك
في
نفسك؟ لا يقول أن خالقه الله. إيه ولكني أنا أتكلم بمشيئة. مشكلة هي. سليم قالوا مشيئة جانا عدم هذا الجبرية مشكلة. اي صحيح، لكن هل اعطاه الله مشيئه متى شاء تكلم؟
الله
إيه لكن جبرا
إيه.
طيب هذا اللي نعم
شيخ بارك الله فيك، رجاء النبي صلى الله عليه وسلم لكن تحقق.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
فقال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة ساقطة في بعض النسخ وثابتة في بعض النسخ. أما وجه ثبوتها فلأن هذا الباب منفصل عما سبق، لأن ما سبق كله يتعلق بالإيمان، أما هذا فيتعلق بالأعمال، والإيمان من أعمال القلب كما عرفتم وأقوال القلب، وأما هذا فهو من أعمال الجوارح. وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره بالطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمهم الله بالطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان: طهارة قلب وطهارة بدن. أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين: طهارة حسية يعني عادية، وطهارة تعبدية. فأما طهارة القلب فإنها خاصة بالمسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن لا ينجس. وأما الطهارة الحسية فالتعبدية خاصة بالمسلم، لأن الكافر لا يتعبد الله تعالى بالطهارة، حتى لو تروش تغسل فإنه لا يتعبد لله بذلك. والطهارة الحسية غير التعبدية يشترك فيها من المسلم والكافر، ولهذا لا يشترط لها الإسلام. والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف رحمه الله الطهارة الحسية التعبدية، وهي الوضوء والغسل والتيمم. لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبية أكثر مما نعتني بهذه. الطهارة القلبية من كل رجس، من كل رجس، سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما يتعلق بمعاملة المخلوق. فالشرك رجس، والنفاق رجس، والشك رجس، والكبر عن عبادات الله رجس. أما معاملة الرجس في معاملة الخلق فالحسد والكراهة والبغضاء والحقد وما أشبهها. فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافيا نقيا. أما الطهارة الحسية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى تعبدية وغير تعبدية، والتعبدية خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر أي جزءه، وإن شئت فقل نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، أو إن شئت فقل تنقية وإثبات. انظر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لطهارة من كل معبود سوى الله ولإثبات، ففيها شطران. فالطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان كما قلت لكم تنقية تحلية وتخلية، فلهذا صار شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان هو؟ الميزان الذي ينصب يوم القيامة توزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وله كفتان لحديث صاحب البطاقة: تجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. وقال بعض العلماء: له لسان، واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين في الموازين. وقال أهل البدع: الذين يحكمون عقولهم فيما جاءت به الأخبار، قالوا المراد بالميزان إقامة العدل، إقامة العدل. ولا شك أن هذا تحريف وإخراج للكلمة عن مواضعه، لأن حديث صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. كيف لو كان الميزان ميزانا معنويا لم يستقم مثل هذا التقسيم. طيب، الحمد لله تملأ الميزان. إذا قال قائل: كيف تملأ الميزان وهي عمل ليس حجما يوزن بل هو عمل؟ قلنا: إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجساما يوم القيامة فتوزن، وحينئذ تملأ الميزان. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني شك من الراوي، هل قال تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والظاهر أن المعنى لا يختلف، يعني حتى لو قال سبحان الله والحمد لله تملأ فإنه لا بأس أن يخبر بالمفرد عن الاثنين لدلالة القرينة. والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به وإثبات صفات الكمال له. من أين يؤخذ التنزيه؟ من سبحان الله، لأن سبحان الله يعني تنزيها لله. وأما إثبات الكمال فيؤخذ من الحمد، لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات الإفراد، فالله يحمد على كماله وعلى إفضاله عز وجل. سبحان إذا أردنا نحللها من حيث اللغة يقولون إنها اسم مصدر سبح، والتسبيح مصدر، لكن سبحان بمعنى التسبيح، فسبحان الله يعني تسبيح الله، فقالوا إنها اسم مصدر، وأنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة، يعني أنها مفعول مطلق وأن عاملها محذوف دائما. أما معناها فعرفتم أن معناها هو تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص أو سمات المحدثين. نعم. والحمد لله، الحمد قلت لكم يكون على الإفضال وعلى إيش؟ وعلى الكمال، على الكمال والإفضال، فيحمد عز وجل على كماله وعلى نعمه. وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر، لأن الشكر يكون في مقابل النعم، النعم بخلاف الحمد. لكن قالوا إن بين الشكر والحمد عموم وخصوص، لأن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، والحمد يكون باللسان والأفعال فقط. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فيكون بالثناء، والثناء يكون بالقول باللسان، وربما يكون بالأفعال. ثم قال: الصلاة نور. نور لإيش؟ في القلب وفي القبر ويوم القيامة، بل وللوجه، للقلب والوجه وفي القبر ويوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال: الصلاة نور. الصدقة برهان، أي دليل، دليل على إيمان صاحبها وصدقه وتصديقه بوعد الله، وذلك لأن الصدقة بذل شيء محبوب للنفوس وهو المال، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبا إلا لما هو أحب، وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة، ولهذا بذل ما يحبه لينال هذا الثواب من الله عز وجل. والصبر ضياء، الصبر حبس النفس، وما أثقل حبس النفس على الإنسان، لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة، فالصبر حبس النفس، ولهذا جعله ضياء. والضياء يتضمن شيئين: الحرارة والإضاءة، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس جعل الله ضياء لأنها حارة وفيها نور، فيها إضاءة، والقمر نور لأنه بارد ليس فيه حرارة. الصبر ضياء، قلنا أنه حار، لماذا؟ لأنه ثقيل عن النفس، يحتاج إلى تعب وعناء. قال العلماء: والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلاها من حيث هي صبر، أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصيته، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث هي، بقطع النظر عن الصابر. أحيانا يكون الصبر عن المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة، والصبر على الأقدار أشق عليه من الصبر على الطاعة أو على المعصية. لكن من حيث هي، من حيث أنه صبر، نقول على الطاعة هو أفضل، لأن الصابر على الطاعة صابر على فعل، فقد اجتمع في حقه حبس النفس ومشقة البدن، أليس كذلك؟ ولا يكون في بالكم أن يصلي الإنسان ركعتين في مسجد بارد مكيف، هذا سهل، لكن ليكن في بالكم الجهاد في سبيل الله، ليكن في بالكم الحج، ليكن في بالكم الصوم في أيام الصيف، هذا فيه مشقة. فهو حبس النفس على أمر تكرهه وفيه فعل مشقة للبدن. الصبر عن المعصية ما فيه مشقة على البدن، لأنه ترك، ما فيه إلا تحمل الصبر عن الفعل فقط، فلذلك صار في المرتبة الثانية. الصبر على الأقدار ما فيه صبر لا على فعل ولا على ترك. الأقدار من الذي قدرها؟ الله عز وجل، مالك فيها دخل، ولهذا صار هو أدناه. لكن قد يكون في بعض الأحيان أشق على النفس من الصبر على الطاعة. يقول بعض السلف في صبر المصيبة: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وش معنى هذا؟ يعني مثل لو فقد الإنسان حبيبا له، فإما أن يصبر صبر الكرام ويرجو الثواب من الله، وإما أن يسلو سلو البهائم. أنتم الآن تتذكرون مصائب مرت بكم، كنتم حين المصيبة في حزن شديد، ومع الزمن إيش نسيتموها، راحت، فالمصيبة ستزول بكل حال، سيزول أثرها. لكن إن صبرت صبر الكرام أثبت، وإن لم تصبر فسوف تسلو سلو البهائم، كما لو فقدت شاة ولدها فهي تطلبها أول ما تطلبه. ثم إذن الصبر ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ما أشد هذه الجملة! القرآن إذا قرأته فهو حجة لك أو عليك، إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره واجتنبت نواهيه فهو إيش؟ فهو لك حجة، لك أمام الله عز وجل. وإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليه، ولهذا فهو سلاح إما لك وإما عليك. وما أكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم لا يتلونه، يتلونه لفظا ويقيمون حروفا لكن لا يتلونه معنى ولا يقيمون شريعته. وإذا تأملت حال العالم الإسلامي اليوم وجدت أكثر العالم الإسلامي على إيش؟ إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أظن أكمل الحال. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي صدر به مسلم رحمه الله كتاب الطهارة حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وأورثنا على هذا إشكالا، فما هو الإشكال؟ لا، قلنا كيف تملأ الميزان وهي الأعمال معاني، ليست أجساما حتى تملأ، وأجبنا عن ذلك.
يغير الأعمال يوم القيامة إلى أجسام
فتوزن. نعم صحيح، تجعل الأعمال أجساما فتوزن ولا غرو في ذلك، فها هو الموت معنى من المعاني، ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار ويا أهل الجنة هل تعرفون ذلك؟ فيقول نعم هذا النار، نعم هذا الموت، نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم استمررنا نشرح الحديث إلى قوله القرآن حجة لك أو عليك. قال كل الناس يغدو فبائع النفس كمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس يغدون إلى الأعمال، والغدو هو الذهاب صباحا، هذا الغدو من كل من يبيع نفسه، لكن منهم من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله فيعتقها، ومنهم من يبيعها للشيطان فيوبقها، وهذا كقوله القرآن حجة لك أو عليك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب الطهارة بالصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة، في بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وأنها لا تقبل بغير طهور. وفي الحديث الأول، حديث ابن عمر، أنه دخل على ابن عامر، عبد الله بن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي؟ فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يدعو الله له، يعني لم يجب دعوته، ولكنه حذر مما يخاف منه حال ولايته على البصرة، فقال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني من خيانة، وكنت على البصرة، يعني كنت أميرا على البصرة، فانظر في نفسك هل أنت خنت بيت المال وتصدقت منه؟ فإنها لا تقبل. الشاهد من الحديث قوله: لا تقبل صلاة بغير طهور، والطهور يكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، ونفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة، فلا تصح ولا تجزي صلاة بغير طهور. وقد يكون نفي القبول من باب الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فنفي القبول هنا ليس نفيا للصحة والإجزاء، لكنه من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الفعل مقابلا لأجر الصلاة، وحينئذ تكون كأنها غير مقبولة. وعلى هذا فنقول في القاعدة: إذا نفى الشارع القبول عن شيء فإن كان ذلك لوجود مفسد أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة، وإن كان لغير ذلك فنفي القبول هنا من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الذي رتب عليه عدم القبول يقابل القبول فكأنه لم يفعل. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الناس والذاكر، فلو نسي الإنسان وصلى بغير وضوء فصلاته باطلة، يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. وكذلك لو كان جاهلا بأن أكل لحم إبل وهو لا يعلم أنه لحم إبل ثم علم بذلك، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وكذلك لو صلى ثم وجد في ثوبه أثر جنابة فإن صلاته لا تصح، يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. فإن قال قائل: وهل تقولون بذلك فيما لو صلى الإنسان فوجد على نفسه فوجد على ثوبه نجاسة فهل يعيد الصلاة؟ نقول: في هذا خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه أصحابه أنه يعيد الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. والقول الثاني أنه لا يعيد الصلاة وهو الصحيح، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه قدرا فخلع نعليه ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل لاستأنف الصلاة. وكذلك يقال في من نسي وصلى في ثوب النجس أنه لا يعيد الصلاة، كرجل علم بأن ثوبه أصيب بنجاسة ولكنه نسي أن يغسله فصلى فإن صلاته صحيحة. طيب لو ذكر في أثناء الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ يخلع الثوب أو السروال إذا كان يمكن ذلك مع بقاء ستر العورة، فإن كان لا يمكن إلا بكشف العورة وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يستأنفها. فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين من صلى بغير وضوء؟ قلنا: الفرق هو أن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، والوضوء من باب فعل المأمور، والمأمور لا بد أن يفعل ويوجد، والمحظور إذا فعله الإنسان لعذر نسيان أو جهل فإنه يسقط عنه الإثم، وإذا سقط الإثم سقط الحكم المترتب على ذلك. وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي جميع أبواب الفقه، حتى في الحج والعمرة، لو ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، حتى لو كان قتل صيد أو كان جماعا فإنه لا شيء عليه. فلو أن إنسانا جامع زوجته ليلة المزدلفة بعد الوقوف وقبل الرمي ظنا منه أن الحج قد انتهى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، ثم جاء يسأل، ماذا نقول له؟ نقول لا شيء عليه، على القول الراجح، ليس عليك إثم ولا فساد نسك ولا وجوب قضاء ولا فدية، لأنك جاهل. فهذه القاعدة تنفعك في كل أبواب العلم، أن من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها إيش؟ فلا شيء عليه إطلاقا، لا يترتب عليه إثم ولا كفارة إن كان ما فيه كفارة، ولا إعادة عبادة إن كان ما فيه إعادة. وأما من ترك المأمور فلا بد من فعله حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا. وقوله لا صدقة من الغلول، يعني لا يقبل الله الصدقة من الغلول، وهذا إذا تصدق بها تقربا إلى الله. فأما لو غل ثم تاب ولم يتمكن من صرفه إلى بيت المال، أو كان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب به الحكام، فهنا نقول تصدق به تخلصا منه لا تقربا به، لأنك لو تصدقت تقربا به بقيت ذمتك مشغولة به ولم تستفد شيئا لأنه لا يقبل منك. عرفتم؟ ولو تصدقت به تخلصا منه برئت ذمتك منه وسلمت من شره، بل قد تثاب من أجل تحقيق التوبة، لا تثاب على نفس المال مثلا بل لأجل تحقيق التوبة. نعم. وحديث أبي هريرة مثله، لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويستفاد من حديث أبي هريرة أن الإنسان لو بقي في وضوء الفجر إلى العشاء فصلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أحدث حتى يتوضأ، فعلم من ذلك أنه إذا لم يحدث ولو بقي النهار كله فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لكن يسن أن يتوضأ لكل صلاة كما مر عليه. نعم عبي إيش؟ دليل أدلة ليس دليلا واحدا. فالذي كان لا يطمئن في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. والذي رأى في قدمه لمعة قدر الظفر لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء، لأن كل منهما ترك مأمورا. وأما الجاهل فمثل حديث النعلي، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جاهلا لم يلزمه استئناف الصلاة. وكذلك أيضا الذين أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظنون أن الشمس قد غربت لوجود الغيم ثم طلعت الشمس لم يؤمروا بالقضاء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك معاوية بن حكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة جاهلا يظن أن الكلام جائز، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، والذي ترك الطمأنينة أمره بالإعادة. وهذا فرق ظاهر. أما من حيث التعليل فلأن فعل المحظور انتهى، فعل وانتهى، ما لم يبق إلا الإثم، والإثم مرفوع بالخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما المأمور فإنه لا بد من إيجاده، فإذا كان لا بد من إيجاده لم يسقط بالجهل والنسيان. نعم صحيح. نعم.
اللهم صل على محمد.
نعم.
واستمر في
صلاته
لمدة 3 أوقات.
إيش؟
جلس على هذه الحالة.
نعم. نعم. نعم.
فقلت إنه ما يعني هذا.
صحيح.
وما لأنه هذا يعني متأول جهل.
نعم.
فهنا ترك
مأمور. بس هذا جهل أصل ما عرف أن هذا واجب أصلا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، لم يأمره بإعادة ما مر، إنما أمره بإعادة الوقت الحاضر فقط، لأنه مطالب به، أما ذاك فقد انتهى. هذا من وجه آخر، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مختلف فيها، يعني لو أسقطها الإنسان فقد اختلف العلماء هل هي واجبة أو ركن أو سنة. التحيات فرض، لكنها واجب في التشهد الأول وركن في التشهد الثاني. كما قلت لك هذا الجهل، الإنسان اللي يجهل ما يعرف الأصل أصلا، هذا لازمه القضاء. لكن إذا كان الآن في الوقت الحاضر فهو مطالب بأن يؤدي هذه العبادة في وقتها على وجه صحيح، فنأمره بالإعادة. نعم نعم، لو فرض الإنسان يأكل لحم الإبل ولا على باله، ولا يقرأ على باله من ينقض الوضوء، وبقي على ذلك سنوات، فإن عبادته صحيحة، ما نأمر بالإعادة إلا الوقت الحاضر. نعم.
بارك الله فيكم، نجد العلماء رحمهم الله،
ها؟
العلماء رحمهم الله يعني يحكمون في قضايا بالجهل، يقول إذا جهل يعني يعذرون، ولا يفرقون يعني حسب ما ظهر لي كون الإنسان يعني يعذر بالجهل أم لا، يطلقون هذا، هل نقول نحكم بكل قضية بعينها وكل شخص بعينه أم
نطلق
هذا
الحكم؟ لا، وما أمكن تداركه يجب أن يفعل، وما مضى فينظر، يعني المأمور الذي تركه جاهلا فيما مضى ينظر هل هو مفرط أو غير مفرط، إن كان غير مفرط فلا شيء عليه، كإنسان نشأ في بادية بعيدة ولا يعلم أن هذا الشيء واجب فهذا لا شيء عليه. لا لا ما صحيح، مهنة ترى إلا كثيرة، يوجد الآن حتى عندنا هنا في المملكة يوجد مناطق لا يعلم شيئا حتى عن الوضوء. نعم. ثلاثة.
باب صفة الوضوء وكماله. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس.
الآن شف هذه مثلا المرأة إذا حاضت لأقل من 15 سنة، أكثر العامة حتى في المدن يظنون أنها لازمها الصوم، ولذلك يسألون كثيرا عن هذا. لا، ما على كل حال، فإن ما طرأ على بالي. نعم. وهي ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، هم يقولون إن يظنون أنه لا يجب الصوم إلا على من تم له 15 سنة، هذا ظنون، هذا شيء آخر، ينظر لها نظر ثاني، إذا كان جسمه ضعيف فنقول لا تصوم الآن في الصيف، صوم في الشتاء. نعم.
باب صفة الوضوء وكماله. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا.